أمس النفوس على الفطرة أراك أراك ولكن بعين القلوب، وهمس النفوس على الفطرة فإني فقير. أراك ولكن بعين القلوب، أراك ولكن بعين القلوب، وهمس النفوس على الفطرة فإني فقير لعلياء رضاك، فإني فقير لعلي رضاك، وأنت القدير على بهجتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، تحية طيبة لكم وأنتم برفقتنا وبرنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سوف نقدم لحضراتكم من هذه الحلقة من البرنامج بإذن الله تعالى تفسيرا ميسرا لآيات سورة قاف المباركة. أيها الكرام، سميت سورة قاف بهذا الاسم بالنظر إلى حرف القاف الوارد في مطلعها، والمحور الأساس لهذه السورة كما لأكثر السور المكية هو مسألة المعاد وبيان مصير الأمم السابقة وشرح مصير أهل الصلاح وأهل الفساد. أما الآن أيها الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين الأولى والثانية من سورة قاف المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
مستمعينا الكرام، تبدأ هذه السورة بحرف القاف، وكما قلنا سابقا المعنى الذي ترمي إليه الحروف المقطعة هو الإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم من جهة أنه مؤلف من حروف الهجاء المعروفة، ومع ذلك يعجز المشركون عن الإتيان بمثله، ولذلك نرى أن الله سبحانه بعد حرف القاف يقسم بالقرآن المجيد، وهنا تشير الآية الثانية إلى تعجب المشركين إذ تعجبوا أن جاءهم منذر منهم. ومما نتعلمه من هاتين الآيتين الكريمتين، أولا من أراد المجد والعظمة عليه أن يعود إلى القرآن ويقبل عليه. ثانيا، غير العاقلين يرون المنكر معروفا والكمال نقصا، وكون الرسول من جنس المرسل إليهم ومن بينهم أمرا حسنا يتناسب مع الحكمة الإلهية، ولكن الكفار يرون فيه أمرا عجيبا. ثالثا، من الأمور المهمة التي تقع على عاتق الأنبياء وتدخل في مهامهم إنذار الناس وتحذيرهم. ورابعا، المنطق الذي يستند إليه الكفار عبر التاريخ هو إثارة التعجب والاستغراب. أما الآن أيها الأحبة، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات الثالثة حتى الخامسة من سورة قاف المباركة.
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ.
مراد الكفار في الآية الثالثة من استبعاد الرجوع أيها الأحبة هو البعد بحسب العقل والعادة، أي إن عقولهم تستبعد عودة الإنسان إلى الحياة بعد موته، وهذا يكشف عن عجزهم عن إثبات استحالة العودة إلى الحياة بالدليل، ولذلك لجأوا إلى الاستبعاد. وكلمة مريج في الآية الخامسة تتضمن معنى الاختلاط والتشويش، كما في قوله تعالى في سورة الرحمن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مرج البحرين يلتقيان، صدق الله العلي العظيم. وقد استعملت هذه الكلمة بصيغة الصفة المشبهة فقط في القرآن للدلالة على دوام هذه الحيرة التي يصاب بها الكافرون. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركات، أولا التذكير بالمعاد والحياة بعد الموت من المحاور الأساس في دعوة الأنبياء. ثانيا، على المؤمنين والدعاة إلى الله عدم تجاهل الشبهات، بل لابد من التوقف عندها وتقديم الحلول والأجوبة الواضحة عنها. ثالثا، يتم الله الحجة على الكفار قبل أن يحكم عليهم. ورابعا، منشأ الاضطراب والحيرة إنكار الحق والتكذيب به، كما أن منشأ الاطمئنان والهدوء ذكر الله والإيمان به. إخوتنا الأكارم، في هذه اللحظات وضمن برنامجكم نهج الحياة نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيات السادسة حتى الثامنة من سورة قاف المباركة.
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
مستمعينا الكرام، تتحدث الآية السادسة في رد الشبهة التي أثارها الكافرون حول المعاد، فتبين الآية قدرة الله الواسعة من خلال الإشارة إلى مظاهر قدرته في السماء والأرض. وما نتعلمه من هذه الآيات الكريمات، أولاً الطبيعة هي مدرسة معرفة الله عز وجل. ثانياً، على الداعي أن يدعو إلى الله من خلال الإشارة إلى النماذج والأمثلة، فالله سبحانه في هذه الآية يثبت إمكان المعاد من خلال الإشارة إلى مظاهر قدرته في السماء والأرض. ثالثاً، يستحق الذين لا يتأملون في خلق الله ثم يستنكرون المعاد اللوم والتأنيب. رابعاً، العالم كله محكوم لنظام لا محل فيه لخلل. وخامساً، المتانة والجمال صفتان من صفات خلق الله في السماء والأرض. أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى الملتقى في حلقة أخرى، نستودعكم الله ونسألكم الدعاء.
نحن ندعو في هدوء ورجاء، وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهناء، جد علينا بأهازيج العطاء. أمطر أمطر يا رحمة المنان، أمطر أمطر يا منبع الإحسان، أمطر أمطر بمائك الثجاج، أمطر أمطر لنشأة الإنسان. الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير. إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلال لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
الحمد لله رب العالمين. أيها المستمعون الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. تناولنا في الحلقة السابقة آية من الآيات المباركة التي يتجسد فيها الخط العام للأسلوب القرآني في الدعوة، ولقد ظهر فيها بوضوح مرونة الداعية وسعة آفاقه وطبيعته الإيجابية السليمة. وفي حلقتنا هذه نتناول آية أخرى من تلك الآيات الكريمات، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نلاحظ في هذه الآية المباركة موقفا جديدا تتعرض له الدعوة الإسلامية ويفاجأ به الرسول الداعية في بدء الدعوة. فالدعوة ليست أمام فكرة تصادم فكرتها لتلتقي معها في نطاق الصراع الجدلي والفكري بالفكر القوي المتزن، وليست هي أمام قوة مادية لتعد لها ما تستطيع من قوة دفاعية، بل هي أمام عدو يسب ويشتم ويتهم ويفتري ولا شيء غير ذلك. والداعية هنا لا يملك تجاه ذلك أسلوبا مماثلا لهذا الأسلوب لسبب بسيط جدا، هو أن ذلك لا يتلائم مع الدعوة كدين يعيش في مستوى القيم ولا ينفع في مجال الصراع. والدعوة في مثل هذا الموقف أمام تهمة ظالمة طائشة يحاول صانعوها أن يلصقوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم تهمة الجنون، إنه مجنون، وإذن فهو لا يفقه ما يقول ولا يعقل ما يصنع. فما هو أسلوب الدعوة تجاه هذا الافتراء وهذا الأسلوب؟ لقد أدركت الدعوة أنها واقعة في موقف معقد لابد لها في معالجته من الدقة والحذر، فكان أسلوبها أنها لم تتجه إلى الجماهير بأسلوب أو في وضع خطابي أو إقناعي لتدفع التهمة عن رائدها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بتقديم الأدلة والبراهين التي تنفي هذه التهمة، تهمة الجنون. فهي أدركت أن الجماهير لا تفهم لغة الحجج والبراهين في طوفان الحماس والاندفاع الذي يمهد لأي تهمة أن تنتشر وتمتد إلى ذهن كل واحد من الجماهير دون مناقشة أو محاكمة. لذلك فالدعوة لم تهتم لتلك التهمة ولم تحاول دفعها، بل ما حاولته الدعوة هو أن تدل هؤلاء الناس على نهج البحث وطريق المعرفة وترجعهم إلى ذواتهم وفطرتهم، ولكن بطريقة لبقة لا تشعر الآخرين بالغاية التي تنتهي إليها، فقد دعتهم إلى أن يتفرقوا مثنى وفرادى وينفصلوا عن الجو المحموم العاصف الذي يعيشون فيه، ثم يحاولون دراسة هذه التهمة والتفكير فيها بعيدا عن المؤثرات العاطفية ليخلصوا إلى النتيجة الحاسمة التي يمليها عليهم تفكيرهم الخاص وملاحظتهم الشخصية لأفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله وسيرته العامة فيما بينهم. أما لماذا حاولت الآية الكريمة أن تفرقهم مثنى وفرادى وتفصلهم عن الجو المحموم؟ فذلك أمر من الله عز وجل كي يراجع أحدهما الآخر ويأخذ معه ويعطي في غير تأثر بعقلية الجماهير التي تتبع الانفعال الطارئ ولا تلبث أن تتبع الحجة في هدوء. هذا هو السبب إلى تفرقتهم مثنى. أما فرادى فلكي يكون وجها لوجه مع النفس في جو هادئ عميق. وهكذا فالآية تجاه تلك التهمة لم تقم بنفيها ولم تتخذ لنفسها صفة الناقد لهؤلاء الناس والموجه لأفعالهم، بل حاولت دعوتهم كما ذكرنا إلى أن يناقشوا تلك الفكرة ويهيئوا لأنفسهم الجو الهادئ للتفكير والمناقشة. فهي في هذا الجو أشبه بالمتهم الذي لا يحاول أن يدعي البراءة لنفسه أمام القضاء، بل يكتفي بمحاولة إرشادهم إلى أن يراجعوا الوثائق والمستندات المتعلقة بقضيته ليحكموا عليه بعد ذلك من خلالها بما يوحي إليهم ضميرهم بعيدا عن أي تأثير، وهو واثق في الوقت نفسه أن النتيجة ستكون في صفه. وهذا الأسلوب لا ينفصل عن تأدية الغرض والوصول إلى الغاية من تراجع الآخرين عن غيهم وضلالهم، لأنه في الوقت الذي يقدم لهم المساعدة للوصول إلى الحقيقة يوحي إليهم بطريقة خفية بقوة الدعوة الفكرية وثقتها بنفسها. الأمر الذي يبرز واضحا في هذا الهدوء النفسي الذي تواجه الدعوة به خصومها ومنكريها، وفي هذا البرود الحماسي الذي تلاقي به الدعوة عناصر الشغب والتشويه التي تقف في طريقها محاولة عدم انتشارها. وهنا إخوة الإسلام ننتقل وإياكم إلى سورة الكافرون، وهي قول الله عز وجل في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. في هذه السورة قد نجد مستمعين الكرام أسلوبا مخالفا للأسلوب السابق، لأنه يركز ويؤكد على عدم الالتقاء في تكرار ملحوظ، الأمر الذي قد يثير تساؤلنا حول هذا الأسلوب وموقف القرآن منه. ولكن بتأمل بسيط لأسباب نزول هذه السورة سرعان ما يختفي ويتلاشى ذاك التساؤل. فهذه السورة جاءت في نهاية الصراع بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين الكفار الذين حاولوا مساومة الرسول في الدعوة، فروي أنها نزلت في رهط من قريش قالوا: يا محمد، هلمت بع ديننا ونتبع دينك، نعبد إلهك سنة، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يدك قد شركت في أمرنا وأخذت بحظك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: معاذ الله أن أشرك به غيره. فأنزل الله تعالى هذه السورة التي توحي بأن هؤلاء الكافرين الذين أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمخاطبتهم بالسورة يفقدون نقاط الالتقاء بينهم وبين المسلمين في المبادئ العامة بطبيعة فقدان الالتقاء بين التوحيد والشرك. وعلى ضوء هذا كان لا مجال في تطبيق الأساليب التي استعرضناها في حلقاتنا السابقة، وكان لهذه الحالة أسلوبها الخاص الذي لا يخلو في جانبه العملي من خطورة الاستغلال البشع من قبل منكري الدعوة. ولهذا فإن على الداعية أن يكون حذرا عند ممارسة هذا النوع من الأسلوب، وأن يرجع إلى الخط العام لأسلوب الدعوة الذي يدعوه إلى استعمال الحكمة في دعوته عندما يدعو، فيلاحظ ما يحيط به من ظروف وملابسات. وهكذا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا، فنستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف زهورا من بساتين القمر.
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء، قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك، تحكي حكاية حبه وهواهك. هذه ركيعات المحب لربه، تحكي حكاية حبه وهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه، فهوى المحب إذا تحقق حبه، تبع لما يهواه من يهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه، تبع لما يهواه من يهواه.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. متهجدا لله في ليل غشا
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 واسأل إلهك دائما دار السماء
واقطب زهورا من بساتين القمر نيقظ جفور النوم في وقت السحر واقطب زهورا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر يحلو النظر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلده وأتقن صنع الفلك الدواري مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعدا عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في في الليل الأميال والمعسك من أسبابك بحبل الشرف الأطوال والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي قربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتي، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم وندعوكم لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قال مولانا الحسين عليه السلام: احذروا كثرة الحلف، فإنه يحلف الرجل لخلال أربع: إما لمهانة يجدها في نفسه تحثه على الضراعة إلى تصديق الناس إياه، وإما لعي في المنطق فيتخذ الأيمان حشوا وصلة لكلامه، وإما لتهمة عرفها من الناس له فيرى أنهم لا يقبلون قوله إلا باليمين، وإما لإرساله لسانه من غير تثبيت.
مستمعينا الأفاضل، نقضي في حلقة اليوم دقائق مع الحديث الشريف الذي استمعتم له آنفا، وقد نقلناه من موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام. وهذا الحديث هو من نصوص معرفة النفس التي اعتنى أهل البيت المحمدي عليهم السلام بتقديمها للمؤمنين لإعانتهم على تهذيب النفس وتطويعها للحكمة والإرادة الإلهية. وهذا الحديث الشريف يتناول ظاهرة سلبية شائعة هي ظاهرة الحلف والقسم، خاصة بالله عز وجل لإثبات ما يقوله الإنسان، وقد نهى الله عز وجل عنها في كتابه المجيد، خاصة إذا كانت ذريعة للتهرب من فعل الخيرات وتسويغا لعدم التمسك بعرى التقوى، وكرهها لعباده في غير هذه الحالة، واعتبرها لغوا لا فائدة منه وإن لم يعاقب عليه. فقال تبارك وتعالى في الآيتين 24 و25 بعد 200 من سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. وفي الحديث الشريف المتقدم يعيننا مولانا الإمام الحسين صلوات الله عليه على العمل بهذه الوصية القرآنية من خلال التعريف بدوافع الحلف وبيان هذه الدوافع بعبارات تثير في النفس النفرة منها كمقدمة لاجتنابها، وهذا من ملامح بلاغة هذا الكلام النوراني. أيها الأطائب، الحديث المتقدم يبين 4 علل وحالات نفسية تدفع الإنسان إلى كثرة الحلف. الأولى هي المهانة النفسية وصغره في أعين الناس، فهو يحلف لتأييد قوله لكي يصدقه الناس، وكأنه يتوسل بهم لكي يصدقوه. وهذه الحالة من أبرز مصاديق الذلة التي تأباها النفس الكريمة، ولذلك كان الإعراض عن الحلف في الحقيقة سترا للنفس وصيانتها عن التذلل للآخرين. أما العلة الثانية فهي العي، أي ضعف القدرة على البيان، فيكون الحلف نوعا من الحشو يجبر به ضعف البيان. ولكن الحشو في الكلام أمر تكرهه النفوس، ولذلك فهو لا يمكن أن يستر ضعف البيان، والعلاج هو في السعي للاستدلال والتوضيح الجيد من قبل الإنسان لموقفه وما يقوله، وفي ذلك تقوية للإنسان. والعلة الثالثة للحلف هي السقوط في سيئة سوء الظن بالآخرين، وهذه السيئة تجعله يظن أنهم لا يصدقونه إلا إذا حلف، أو أن يكون حقا متهما عند الناس فيحلف لهم لكي يصدقوه، فهو بذلك يفضح نفسه بكثرة الحلف. أما العلة الرابعة لكثرة الحلف فهي سيئة إطلاق العنان للسان وعدم السيطرة عليه، والانسياق لهذه السيئة سبب لاستجلاب الكثير من الآثار السيئة في الدنيا والآخرة نتيجة للوقوع في المعاصي اللسانية، أعاذنا الله وإياكم منها ببركة العمل بوصايا الثقلين القرآن الكريم وأهل بيت الرحمة صلوات الله عليهم أجمعين. وختاما ندعوكم شاكرين لكم حسن المتابعة للاستماع ثانية لحديث حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال مولانا الحسين عليه السلام: احذروا كثرة الحلف فإنه يحلف الرجل لخلال أربع، إما لمهانة يجدها في نفسه تحثه على الضراعة إلى تصديق الناس إياه، وإما لعي في المنطق فيتخذ الأيمان حشوا وصلة لكلامه، وإما لتهمة عرفها من الناس له فيرى أنهم لا يقبلون قوله إلا باليمين، وإما لإرساله لسانه من غير تثبيت.
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
أغثني
إلهي،
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
سيدي
أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي أغثني ومن بعدي أجرني. إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
سيدي
أجرني
سيدي ربي
أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني.
إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني، إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم